الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا التاسع تتم للمجلس الثامن من رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، تتبع وتتمة كلام عبد الله عزام. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله أن الجهاد فرض كالصلاة والصيام، بل الجهاد بالنفس مقدم على الصلاة والصيام، فأقول هذه مغالطة من الدكتور سامحه الله، ويتضح بطلان قوله من وجوه. أولها أن الجهاد يعذر فيه فيسقط عن الأعمى والأعرج والمريض، ونبه بالأعرج على الزمن الذي لا يستطيع المشي على رجليه، وهو أولى بالعسر من الأعرج، ويسقط عن المرأة والفقير الذي لا يجد النفقة، فهؤلاء يعذرون من الجهاد، ولكنهم لا يعذرون من الصلاة والصيام. فمن ترك الصلاة من هؤلاء الذين يعذرون من الجهاد أو غيرهم استتيب، فإن تاب وصلى، وإلا قتل حدا أو كفرا على خلاف. ثانيا أن الصلاة تركها كفر للنصوص الواردة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أما الجهاد فإن تركه لا يؤدي إلى الكفر، الأدلة الشرعية التي تنص على ذلك ولإجماع المسلمين على أن ترك الجهاد لا يعد كفرا حتى ولو كان ذلك في حالة تعيينه. فمن فر من المعركة مثلا من غير عذر شرعي مقبول يكون قد أتى كبيرة من الكبائر ولا يكفر بإجماع المسلمين. فإن قيل: فكيف حكم الله على المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق وتوعدهم بالخلود في النار؟ فالجواب أن أولئك قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفرهم إلى الجهاد معه، فتخلفوا عن ذلك شكا في رسالته، فكانوا بذلك كفارا في الباطن وإن أظهروا الإسلام. وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يجعل الله لأصحابه في الدرك الأسفل من النار. ونحن نقول إن من
ثم إن هذا هؤلاء أصلا منافقون سواء تخلفوا عن الجهاد أو لم يتخلفوا عن الجهاد، فهم منافقون أصلا، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. نعم.
ونحن نقول إن
وليس من تخلف عن الجهاد يكون منافقا النفاق الاعتقادي، لو كان مسلما وتخلف عن الجهاد فهو آثم عاصي، لكننا نقول هذا منافق نفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي لا علاقة له بالجهاد، لكن من خصالهم أنهم يتركون الجهاد. لكن هل من تخلف عن جهاد يكون منافقا نفاقا اعتقاديا؟ لا. نعم.
ونحن نقول إن من شك في كون جهاد الكفار،
اللهم إلا إذا كره الجهاد وترك الشريعة، هذا يكون كافرا والعياذ بالله، كره التشريع. نعم.
ونحن نقول إن من شك في كون جهاد الكفار فرض كفاية على المسلمين، أو شك في أن من قتل الكفار ناويا إعلاء كلمة الله فقتل أنه لا يكون شهيدا ولا يدخل الجنة، أو أن الكفار الذين يموتون على الكفر لا يدخلون النار، فقد كفر، لأنه شك في الحقائق الشرعية الثابتة التي لا تقبل التبديل ولا التغيير. ثالثا أن الصلاة والصيام غاية، والجهاد وسيلة، والغاية مقدمة على الوسيلة، ولا تكون الوسيلة مقدمة على الغاية إلا إذا كانت طريقا إليها، لذلك فإنها تجب على الصحيح والمريض والأعمى والمبصر والرجل والمرأة والسليم وذي العاهة. أما الجهاد فلا يجب إلا على الرجل الصحيح السليم من العاهات والواجد للنفقة، كما قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. رابعا أن من قال إن الجهاد مقدم على الصلاة والصوم ملزم أن يرتب على ترك الجهاد مع القدرة عليه ما يترتب على ترك الصلاة من الحكم بالكفر ووجوب الاستتابة والقتل إن لم يتب، وعدم التوارث بينه وبين قرابته، وعدم الصلاة عليه، وعدم الدفن في مقابر المسلمين، وهذا ما لا يستطيعون القول به إلا إذا أخذوا بمذهب الحرورية، والذي أقطع أن الشيخ لا يقول بذلك أبدا. وأما قوله عن ابن تيمية إنه قال: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، هكذا من كتاب الجهاد أهم فروض العيان. فأقول أولا بالرجوع إلى الفتاوى الكبرى لم نجد هذا الرقم فيه، بل وجدت الجزء الرابع قد انتهى إلى رقم كذا. ثانيا هذا الكلام يحمل على واحد من شيئين: الشيء الأول أن يقال الصلاة داخلة في مسمى الإيمان.
طيب شوف ابحثوا عن عبارة شيخ الإسلام فالعدو الصائل، لأن هو يقول الشيخ بالرجوع للصفحة ما وجدناش. نعم شوف هذا موجود ولا لا. نعم.
قال ثانيا هذا الكلام يحمل على واحد من شيئين: الشيء الأول أن يقال الصلاة داخلة في مسمى الإيمان على حد قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فلا تكون العبارة صالحة للاستدلال بها على تقديم الصلاة على الجهاد. الاحتمال الثاني أنه إذا كان هناك صائل قائم على رأسك يريد قتلك وقد حانت الصلاة، فإن دفعه أقدم من الصلاة، لأنك
تبات. الاحتمال الثاني وده المراد إن صحت هذه العبارة عن شيخ الإسلام، أنه إذا كان هناك صائل قائم على رأسك يريد قتلك وقد حانت الصلاة، فإن دفعه أقدم من الصلاة، لأنك إذا اشتغلت بالصلاة استغل الفرصة وقتلك. بل نقول بالمسايفة بأنه لو قاتلني أدفعه وأنا أصلي ولا أخرج الصلاة عن وقتها، لأن عندنا حالة المصافة حالة الأمن، وحالة المصافة وحالة المسايفة، هذه ثلاثة أحوال. حال الأمن فإننا نصلي الصلاة على صفته، حال المصافة وهو أن يكون أن نلقى العدو ولكن يمكن أن نصلي، أن يصلي إمام وأن يصف المسلمين خلفه صفين طائفتين، فطائفة تصلي معه ركعة وغد على حسب ما جاء في صفة صلاة الخوف. طيب في حالة ثالثة وهو أن الإمام لا يستطيع أن يصلي بالطائفتين خلف، وهذه تسمى بحالة المسايفة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون، يعني تصلي وانت ايه وانت تجري في ساحة المعركة، فاضرب هذا تضرب هذا وانت ماشي على الأقدام وكذا، تصلي على حسب حالك ولا تخرج الصلاة عن ايه عن وقتها. وحينئذ إذا دهمني العدو و أستطيع أن أؤخر الصلاة إلى أن أدفعها أو كذا ولا تخرج الصلاة عن وقتها، فإنني أؤخر الصلاة. أما إذا لم أستطع فإنني أدفعه وأنا أصلي. اللهم إذا كنت أنا في سفر يشرع لي الجمع أصلا في السفر، فلي أن أخرج الصلاة عن وقتها حتى أجمع هذه الصلاة مع أختها. والصلاة لا تتأخر عن وقتها إذا كنا فين، إذا لم نكن مسافرين فإننا نصلي بهذا. إذا خفنا أن تخرج الصلاة عن وقتها فإننا نصلي حتى لو كنا في سفر، إذا كان وقت الثانية سيخرج فإننا نصلي على حالنا حال المسايفة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يبقى في حالة نصلي بما قال الله عز وجل في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة. الآية. وفي حالة: وإن خفتم فرجالا أو إيه أو ركبانا، ولن نخرج الصلاة عن وقته. نعم.
كلام شيخ الإسلام يا شيخنا.
نعم. وأخيرا لو قال نخلي الأول هذا.
قال: وأخيرا لو قال شيخ الإسلام أو غيره إن الجهاد فرض عين والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خلاف ذلك، فعلينا أن نأخذ بقول النبي الرحمة ونترك ما سواه مهما كان قائله. وأما قوله فالصلاة تؤخر وتجمع أي بعذر السفر والمرض، وتختصر ركعتها أي تقصر بعذر السفر، وتغير هيئتها بوجود الجهاد أي تصلي صلاة الخوف، هذا كله صحيح، إلا أنها لا تترك بحال، فمن تركها عامدا فقد كفر الأدلة الشرعية. أما الجهاد فيترك ولا يكون تركه كفرا بأي حال من الأحوال، إلا أنه إن كان بعذر سقط الإثم، وإن كان بلا عذر مع القدرة عليه فقد يلحق الإثم بتاركه، وبالله التوفيق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلنا عن الصلاة الوسطى، فهذا لا حجة فيه، لأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. أما بعد مشروحية صلاة الخوف فلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فرضا واحدا حتى تجاوز وقته إلا أن يجمعه إلى وقت آخر في سفره.
وأما قوله في صلاة أخرى تجمع أي بعذر السفر المرض وتصرفته. طيب هذا كله صحيح، لأنها لا تترك بحال، فمن تركها عمدا فقد كفر الأدلة الشرعية، لا تترك بحال ولا يخرج بها عن وقتها بحال. ولهذا اختلاف العلماء في الجمع في الحضر، إذا كان في حال مرض الجمع في الحضر إذا كان من أجل مرض، هذا قول مرجوح، والراجح أنها لا تجمع حتى في الحضر إذا كان لمرض، بل يمكن أن يحصل جمع صوري، يعني نجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها، الظهر مثلا في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن وقعت الصلاة في ماذا؟ في محلها وفي وقتها. أو أصلي على حسب الحال، لا السجين ولا المريض ولا أي أحد، لابد أن نصلي الصلاة في وقته، اللهم إلا للمسافر أو إذا كان في مطر نجمع بين الصلاتين، يعني ما ورد به الدليل. نعم. أما الجهاد فيترك ولا يكون تركه كفرا بأي حال. طيب. وأما قوله
وما قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، فهذا لا حجة فيه لأنه كان قبل أن تشرح صلاة الخوف. أما بعد مشروعية صلاة الخوف فلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فرضا واحدا حتى تجاوز وقته إلا أن يجمعه إلى وقت آخر.
يعني لما جاء في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى لما آخر، هذا كان قبل فرضية ماذا؟ صلاة الخوف. أما بعد فرضية صلاة الخوف فنصلي على حسب الصفة التي وردت. نعم.
وقد جمع مرة واحدة بدون سفر ولا مطر، قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته والله أعلم. وأما قوله والمجاهد يفطر في رمضان فنقول المجاهد يفطر بنية القضاء، أما ترك الصوم بالكلية فلا يجوز وبالله التوفيق.
نعم.
كلام شيخ الإسلام يا شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد
فيه.
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلو اشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان.
نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى أسباب النصر. وإذ قد انتهينا من حكم الجهاد وقررنا أنه فرض كفاية لا فرض عين بالأدلة الناصعة التي لا يردها إلا مكابر، فإنه ينبغي أن نبين أسباب النصر التي أخبر الله عز وجل في كتابه أنها أسباب له. فأقول ومن الله أستمد العون. أولا يجب أن نعلم أن أهم أسباب النصر هو الإخلاص لله تعالى، وأن يكون المقصود من جهادنا هو نصر دين الله عز وجل على سائر الأديان، وإعلاء كلمة الله على كلمة الكفر بإظهار الإيمان على الكفر والحق على الباطل والعدل على الجور حتى يحكم شرع الله في أرض الله ويعز أهل دينه ويذل أهل معصيته. فمن قاتل بهذه النية فهو الذي نصر الله وقاتل لله فاستحق بذلك نصر الله، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا الصبر. قال الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ومعنى حين البأس أي حين القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثالثا الثبات في حومة الوغى وعدم الفرار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. رابعا الإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خامسا الإيمان الصادق الذي يثمر العمل الصالح. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سادسا العمل الصالح. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سابعا العمل الصالح هو الذي يكون بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالبدع ولا بالهوى. ولهذا فإن الآية السابقة التي وعد الله فيها باستخلاف المؤمنين الذين يعملون الصالحات سبقت بآية تحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعت بآية تحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية التي قبلها قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى أن قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فدل سياق هذه الآية أن العمل الصالح هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أحدث بعده من البدع فلا يصح أن يوصف بأنه صالح لأن البدع ضلال والضلال لا يجوز ولا يصح أن يوصف بالصلاح. ففي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا كانت البدع ضلالا فإنه لا يترتب عليها نصر ولا استخلاف. وإن زعم أصحابها أنها عبادة حسنة وأنها قربة إلى الله فالأعمال توزن بالشرع لا توزن بآراء الناس، فما اعتبره الشر صالحا فهو صالح وما اعتبره الشر فضلالا فهو ضلال. ثامنا
ولهذا ليس يوجد بدعة حسنة في الدين، يقال هذه بدعة حسنة وبدعة ضلالة. البدعة في الدين كلها ضلالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل، شوف كم كلية في النص حديث العرباض بن سريع بن نجيح عند بعض أصحاب السنن وفي المسند، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا شوف كم كل كم كل كنا كل محدثة بدعة سواء في عقيدة في عبادة في عمل في أي شيء، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف بعد ذلك نقول إن هذه الكلية غير مستوعبة؟ إنما إذا ذكرت بدعة تقول هذه حسنة، فإما أنها ليست بدعة ولكن من قبيل المصالح المرسلة وليست بدعا، وإما أنها تقول. نعم. أما قول عمر نعمة البدعة هذه فليست البدعة في الدين، وإنما هي بدعة من جهة لغوية. نعم.
قال الثامن: العمل الصالح يعم أداء الفرائض والواجبات والمستحبات كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى ذوي القربى والأيتام والأرامل ورحمة المساكين وقيام الليل والإكثار من الصدقة ونوافل الصلاة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك، وترك المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل أوقاف المسلمين وأكل المال الحرام كالرشوة والغش والغصب وغير ذلك، وتأخير الصلاة عن أوقاتها وشرب الدخان والشيشة وأكل القات وغيرها من المخدرات، والسخرية من المسلمين والخيانة لهم والدلالة على عوراتهم والتجسس على المؤمنين والتشبه بالكفرة والمبطلين وعشق الصور وغير ذلك، وترك ما يستطاع من المكروهات والتورع عن المشتبهات. كل هذه الأفعال والطرق يشملها عمل الصالحات. تاسعا: التوكل على الله والاعتصام به والالتجاء إليه والارتماء بين يديه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عاشرا: التخلي عن النفس وترك الإعجاب بها وبشجاعتها وبكثرة العدد أو بكثرة العدة، والتخلي عن ذلك كله استنادا إلى الله وتوكلا عليه واعترافا بالضعف. قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ورحمة ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الحادي عشر: الإقبال إلى الله وكثرة دعائه واستنزال النصر من عنده. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الثاني عشر:
فإنما نقاتل بإيماننا نقاتل بديننا، ما نقاتل بعددنا وقوتنا والمادية فقط، إنما نقاتل بإيماننا. ولهذا العدة الإيمانية مقدمة على العدة العسكرية. من أجل هذا العدة الإيمانية بقي نبي في مكة يربي أصحابه 13 سنة يربيهم على التوحيد، إعداد العدة الإيمانية، رب فيهم العقيدة، رب فيهم الإيمان، رباهم على الإيمان قبل الجهاد، ثم جاء بعد ذلك الجهاد، لأن السيف بضاربه، وما لم يكن المقاتل والمجاهد ذا عقيدة صحيحة فلن يكون جهاده صحيح. لهذا كل المشترك بين التنظيمات هذه والحركة هذه كلهم أصحاب مناهج من إيه؟ منحرف. لا عبد الله عزام ولا زواهري ولا أبو سلمة بن لادن ضحكوا عن المسلمين بالعواطف، إيه الجهاد وفرض عين وكذا، وبن لادن يترك ملايينه وأموال الكثيرة، وعبد الله عزام يقاتل، والزواهري وكل وأسامة بن لادن كل هؤلاء، عمر عبد الرحمن، كل هؤلاء يشتركون في العواطف لا في القواعد، والعواطف والقواصف. عبد الله عزام الشيخ الألباني رحمة الله عليه يسأل شيخنا بالمناسبة بالنسبة لعقيدة عبد الله عزام الله يرحمه، ماذا تعرفون عن عقيدته؟ ملفات لازم تفتح. اصبروا يا اخوان، اصبروا. الشيخ عبد الله عزام اولا هو من الاخوان المسلمين، يكفي طالما من الاخوان المسلمين يعني من الاخوان المفسدين، وطالما من الاخوان المفسدين يعني جهاد مفسدي. السائل: نعم هذا معروف عنه، هذا معروف عنه الشيخ. بعدين في عند الطرف من السلفية شوية سلفية كده. السائل: ايوه الشيخ، لكن هذا الطرف استغل في ان يستقطب بعض افراد السلفيين، بعض الافراد السلفيين يعني عنده لغة شوية في السلفية، فاستقطب مين؟ مثل السروريين والقطبيين وهؤلاء عندهم شيء. السائل: نعم. سائل آخر نقط الشيخ: وهو الوحيد من الإخوان المسلمين في هالبلد اللي خرق، طبعا هو كان في الأردن عبد العزام في الأول، يعني الشيخ كان موجود، فيقول هو الوحيد من اخوان المسلمين في هالبلد اللي خرق نظام الاخوان المسلمين من حيث حضوره دروس او حلقات الالباني. كان هو الوحيد اللي بيجي من اخوان المسلمين خرق النظام، لان طبعا الاخوان المسلمون في جهة ومين والالباني في جهة. السائل خرق العادة الشيخ، ايه نعم السائل معروف عنهم الشيخ، ما في واحد من الاخوان المسلمين الكبار انا اتردد بين ان اقول يتنازل انه يحضر مجلس الالباني او يتجرأ، اما هذا فقد خرق كل ما سمع فيه سهرة يحضر واحدة. يا حويني هذا شيخك الالباني، ممنوع الاقتراب والتصوير من اخواني للالباني، علامة الاخوان عدم الحضور للالباني، وعلامة الحويني وضع اليد مع الاخوان ولا يجد مندوحة لأحد صاحب لحية يزعم السلفية وصاحبة نقاب تزعم السلفية، لا يجد الحوين مندوحة أن يتخلف عن الإدلاء للإخوان المفسدين رجال المرحلة ويسأل عن علاقته بالقرضاوي فيقول طيبة جيدة كلاما معناه علاقة طيبة. تزوره يا شيخ؟ نعم أزوره. وكان يزورك؟ نعم كان يزورني. وصلى على القرضاوي وكان كالرجل الذي من أخصه من أخص أتباعه يتقبل العزاء والناس تعزيه وواقف في جنازة القرضاوي. ومن علامة أهل البدع أن جنائزهم واحدة، لقد كان السلف يهجرون جنائز أهل البدع وإذا حضر الواحد أعلن منهجه، فلا يحضر جنازة القرضاوي مرحبا ومشاركا وقبل أن يحضر، عشان أقطع لك الطريق لعل وفي قطر والأمير يمكن قال له وغصب عنه ولا هيطرد هو أولاده يمكن مثلا. على موقعه يوم مات القرضاوي موت العلماء ثلمة، موت العلماء إيه ثلمة، وتعزية أبنائه وأولاده وكل هؤلاء للقرضاوي. القرضاوي اليوم من الأيام قال في الحويني اجتمع فيه جربان، جرب الإخوان وجرب الأزهر، ما أدري هل هو جاء بمنظفات أذهب الجربين أو أذهب أحدهما أو ماذا حصل، لعل الجرب أعدى الحويني فصار عنده هذا لأنه لم يفر من المجزوم فرارا من الأسد، فتلوث به وانتقل إليه هذا الجرب حتى شارك في ماذا، ودي سيمة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشارك في هذه الجنائز إلا من هو مثله على العقيد. علامة الإخوان في الأردن ألا يحضر للألباني، علامة الإخوان ألا يحضر الألباني، احفظوها يلا سجع جيده سجع سلفي، علامة الإخوان ألا يحضر للألباني. يا الله تقولون تلميزه، تلميزه في ايه؟ يقول الشيخ الألباني ما في واحد من الإخوان المسلمين الكبار أنا أتردد بين أن أقول يتنازل أن يحضر مجلسي ولا يتجرأ، أما هذا فقد خرق كلما سمع في سهرة يحضر وحده. السائل نعم الشيخ، ما مع أحد من الإخوان، ما مع أحد من الإخوان مع دفتر هيك صغير وقلم رقيق قصير لا تفوت كما يقال شاردة ولا واردة بيسمعها عبد الله عزام في حلقة الشيخ. السائل سأل سؤال كده فالشيخ بيقول لذلك كنا نلمح في كتاباته خيوطا من السلفية لكن كان يغلب عليه أسلوب الإخوان المسلمين من حيث التعصب للجماعة وتكتيل أفراد الإخوان. لما يجون هناك في أفغانستان في بشاور ومحاولة إبعاد، اسمع عبد الله عزام الإخواني واسمع أساليب الإخوان، اسمع الأساليب، يقول ومحاولة إبعاد كل من يشعر بأنه ليس إخوانيا، ليس إخوانيا يبعده ليس إخوانيا وهو كجميل الرحمن رحمه الله مع الفارق بين الاثنين كلاهما اتصل معي هاتفيا مرة وحدة. طبعا الشيخ جميل الرحمن سلفي هو اللي مقتول، اللي قتله مين؟ أفغانستان الروس؟ لا قتلوا مين؟ يهود؟ لا. قتلوا مين؟ نصارى؟ لا. قتل يوم الجمعة الشيخ جميل الرحمن اللي كان يعرفه مشايخنا الرجل السلفي في ولاية كونر هذه، قتل على يد أحد المجاهدين العرب. الله أكبر، مجاهد، ودخل عليه قبل صلاة الجمعة كان يريد أن يسلم عليه وقتله، رماه بالرصاص وقتل قبل صلاة الجمعة. شيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه اللي ترجم ليه شيخ مقبل ابن هذه. هكذا الإخوان، هكذا المجاهدون، هكذا أذناب الإخوان. لا تأمن إخوانيا، لا تأمن هؤلاء، كما لا تأمن يهوديا ولا شيعيا، لا تأمن مبتدعا على وجه الأرض، لا تأمن. إن أمنت لإبليس آمن لأتباع إبليس. دي خيو دي, 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 دي حروف لابد أن توضع على على ونقاط لابد أن توضع على الحروف. لازم نربي أبنائنا الصغار ونتربى على هذا. ما في مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، ما في. الشيخ السائل وين؟ الشيخ من هناك. أما جميل الرحمن فكانوا في مشكلة، تخوف أن يهاجم من قبل بعض الأحزاب السبعة، ففي عنده طبعا جماعة من الشباب السلف العربي، ففتح باب المكالمة فرد من أفراده يسألني عن هذه المشكلة فيما إذا تحققت. السائل نعم شيخ، فأنا كان جوابي لما لما أفهم من الإسلام أنه إن هجمتم فدافعوا ولا تهاجموا. وفي أثناء هذا الحديث أو هذا الجواب دخل الشيخ جميل الله يرحمه وبضرني بالسلام، حياك وبياك كذا، وجزاني خيرا وبس. أما عزام فقال لي بأن استخرج 70 حديثا من صحيح الجامع في الجهاد، وهو يريد أن يجمعها في رسالة وينشرها ويطبعها، فيطلب الإذن مني. استخرج 70 حديث في الجهاد، يبقى رسالة في الجهاد يعني. قلت له وفوق ذلك جزاك الله خيرا، وكنت أرى وأنا أدري طبعا بثقافته أنه ألمح آثار حضوري في مجالسه في بعض كتاباته، ووضح أثر هو هذا الاتصال الهاتفي الذي يستأذن فيه نشر هذه الحديث التي انتقى من صحيح الجامع كلها فيما كان هو في صدد من الجهاد. ثم لا أدري ماذا فعل نشر أو ما نشر، فأقول يعني الرجل أظن فيه من حيث العقيدة والتوحيد خلاف الإخوان المسلمين. السائل الشيخ، هذا من جهة، لكن قرارات الإخوان المسلمين الرسمية كان يلتزموها مع الأسف. مع الأسف مرة الإخوان المسلمين هنا أصدروا قرار من مقاطعة الشيخ الألباني. السائل الإخوان المسلمين الله أكبر الشيخ، فكان من جملة من استجاب هذا القرار هو نفسه مع الحضر. السائل هو عزام، أنا سمعت له شريط. الشيخ أتفق عفوا. السائل نعم الشيخ، صليت في مسجد المهم إلى آخر ما ذكر. فقال الشيخ تعرف هو صاعد مرتفع في درج، لما خرجنا من المسجد التقيت أنا وإياه بعد صلاة المغرب، قلت له يا أستاذ ما هذاك؟ هكذا دعوتكم في تجميع الناس مهب ودب، وتقاطع الشيخ الألباني، ماذا فعل؟ لأنه يدعو للكتاب والسنة. قال الله يرحمه، كان يعني حديث هي لين، قال هذه سحابة صيف عما قريب تنقشع، والله استمرت المقاطعة سنتين. يعني عزام قالوا إيه؟ لعلها عن قريب تنقشع عدم حضورنا يعني. السائل الله أكبر الله أكبر. الشيخ بعدين قضي عليها والحمد لله. ده كلام الشيخ الألباني. وفي ما سؤال آخر قال الشيخ السائل يقول من ناحية أنه بيبعد الذين ليسوا على منهج الإخوان، أنا من الذين عانيت من هذا، وأطلق علي بعض التهم والشائعات أنه نعم. فهذا الذي نقل لك نعم نقله ثابت، وقد يعني سألته في بعض المسائل. قال أنا كنت أكره لما كنت في فلسطين، أكره الوهابيين كرها أعمى. فعندما يعني هذا الخطاب بيني وبينه، وعندما سافرت إلى الأزهر تمنيت أنني ألاقي وهابيا فأقتله. إلى أن قال الشيخ لا، هو دعوته أسلوبه أسلوب الإخوان. ربما الله أعلم لن تجد شابا نشأ، شابا يقول لن تجد شابا نشأ في الإخوان المسلمين ثم تسلف فيما بعد. يعني لا يمكن يعرف منهج السلف غالبا. إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. نعم الله المستعان. وأضر المجتمع هناك، وبعدما خرج الروس بإعانة الأمريكان لهؤلاء بعد ذلك توجهت نفس الأسلحة التي خرج عن طريقها الروس توجهت إلى ماذا يا أخوان؟ إلى صدور بعضهم، وذلك لأن الصف لم يكن صفا نقيا ولا الجهاد جهادا ماذا شرعيا. وإلا لماذا قتل جميل الرحمن على أيدي هؤلاء؟ لماذا؟ لماذا قتل جميل الرحمن السلفي على أيدي هؤلاء؟ نعم
شيخنا، في كتاب لعبد الله عزام اسمه عملاق الفكر الإسلامي سيد قطب.
تمام، عملاق الفكر الإسلامي
سيد قطب،
فليهنأ بعملاق هذا العملاق سيد قطب. هذا ماذا تقول فيه؟
ولي مقطع يا شيخنا اسمه سيد قطب من النماذج التي وقفت أمام الطاغوت.
نعم، فكرنا على نفس الأفكار هذه، هو أسمى بن لادن، هو أيمن الظاهري، هو هؤلاء. نعم.
قال شيخ النجمي رحمه الله تعالى: الثاني عشر من أسباب النصر تجنب الغلول في الغنيمة، فقد أخرج ابن حجر في المطالب العديدة،
وحتى وضع كتابا أيضا في آيات الرحمن في جاد الأفغان وكذا، بقى الكرامات والأشياء هذه. ابن الآن ابن عبد الله عزام الآن بيضع أيضا كرامات في الجهاد الحمساوي، الآن بيضعه كرامات، بيسجل كم كرامة كذا جبه، وأحد المجاهدين كان ما أدري طلع على دبابة إيه أو كذا، ويضرب يضرب يضرب يضرب، والخزينة المفترض أنها انتهت، والخزينة تضرب 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 تضرب، وما زالت الرصاص يخرج، مع أن المفترض أن إيه يعني مثلا فيها مثلا 30 رصاصة، لا ده خرج منها سيل. هذه من الكرامات. نفس ابنه يقوم على هذه الخرافات الآن أيضا. نعم. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمر على كتاب السنة. نعم. أي نعم، ممكن عادي الخزينة، ممكن الخزينة تضرب 10,000 وهي 30 حتى تثبت الضلال عند الناس. شموا رائحة، ممكن نعم نشم رائحة، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ أنت ممكن تجيب زجاجة تربط وتصبها على هذا القبر؟ ممكن. طيب احذف نفسك وهات شيطانا لا تراه وهو يراك ويصب هذا، ايه الاشكالية بقى؟ سمعنا شممنا رائحة طيبة من هذا القبر، دليل على الصلاح يعني؟ دليل على هذا؟ نعم نعم.
قال الثاني عشر: التجنب الغلول في الغنيمة، فقد اخرج ابن حجر في المطالب العالية بزواد المسانيد الثمانية بعنوان تعظيم شأن الغلول عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
هذا اللي بيلعبوا على جميع الأحبال سبحان الله. هذا عامل زي رسلان منزل دورة دلوقتي، ها الدورات بقت حلال، منزل دورة، دورة مين بقى اسمها المرة دي؟ ها الإمام ابن حجر العسقلاني، خلي بالك الإمام ابن حجر، واللي كان ودورة أبو الحسن الأشعري سابق، ودورة الرجل بيتجه فين؟ ها منكم، نحن منكم، نحن ممكن شعر، عندنا ابن حجر العسقلاني وعندنا ابو الحسن الاشعري. بعد كان في الاول زمان قبل ما يتقرص ودنه كان ايه؟ كان الامام احمد بن حنبل زمان، انما الان ابو الحسن الاشعري. هات كده يا احمد يا مصطفى، هات الدورات الماضيه كده اسمها ايه؟ ابو الحسن الاشعري والايه النووي اللي فاتت وابن حجر ما شاء الله. هذا تخيل علينا احنا، تخيل علينا يعني، انا ما الان احط دورات باسم ائمة السلف. طبعا احنا ما عندنا اشكالية في ابن حجر وكذا، احنا بنذكره بالخير هو كل شيء، لكن انا اضع دورة ابو الحسن ودورة ابن نووي ودورة ابن، طب انا عندي مالك والشافعي واحمد وعندي البخاري وعندي مسلم وعندي ابو داود وعندي الترمذي وعندي النسائي. نعم انا عندي ائمتي وهؤلاء علماء، علماء ننتفع بهم، لكن أنا عندي طبقات. أين نووي من مالك؟ أين ابن حجر من أوزاعي؟ عندي أنا إمتي معروف شعاري. وبعدين لماذا مرة واحدة كده يعني، مرة واحدة طلعت كده الأشعاري مع ابن حجر مع نووي؟ وانتظروا وانتظروا، مش احنا اللي افتخرنا؟ هذا الرجل اللي خطب هذا الرجل بقدري شرف كبير، هذا الرجل مش كده؟ نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: الثاني عشر تجنب الغلول في الغنيمة.
يا الله يا ما في مصر يا اخواني من هؤلاء، كان الله في عون الشباب اهل مصر. شوف ظواهري على عمر عبد الرحمن، على بنا، على قطب، على برهامي على عبد المقصود، على أسامة عبد العظيم، على سعيد عبد العظيم، على عبد العظيم بدوي، كل عبد العظيم. الله المستعان، الله المستعان يا إخواني، الله المستعان. نعم. سهلة دي. نعم.
قال الثاني عشر تجنب الغلول في الغنيمة، فقد أخرج ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية بعنوان تعظيم شأن الغلول عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تغل أمتي لم يقم لها عدو أبدا. فقال أبو ذر لحبيب بن مسلمة هل ثبت لكم العدو حلبة شاه؟ قال نعم وثلاث شياه عزوز. فقال أبو ذر غللتم ورب الكعبة. قال إسحاق العزوز ضيق الإحليل أي فتحة الضرع لإسحاق. قال المعلق حبيب الأعظم وفي رواية عزر جمع غزيرة غزر جمع غزيرة وهي كثيرة اللبن. راجع النهاية. ثم قال ورواه أبو يعلى أيضا. قال البصيري رواتهما أبو يعلى وإسحاق بن راهوية ثقات. وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقد صرح بقية بن الوليد بالتحديث. الثالث عشر تجنب المعاصي قليلها وكثيرها والتنازع الذي يؤدي إلى الفشل. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعدوه إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد ورسوله يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وهاتان الآيتان نزلتا في الرماة خاصة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم إن نحن انتصرنا أو هزمنا. فلما بدت بوادر النصر نزل الرماة وعصوا أميرهم عبد الله ابن جبير. فلما تركوا الجبل جاءت خيل المشركين من وراء المسلمين واختلت صفوف المسلمين وكثر فيهم القتل وصاح الشيطان أن محمدا قد قتل وذلك بعد أن ولا المشركون منهزمين. ومعنى ولقد صدقهم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطكم عليهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الذي أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خالفتم أمر نبيكم وتركتم الجبل.
شفت عرفتم ماذا يصنع الشيطان؟ الشيطان ينزل في صورة رجل ويراه الناس قتل محمد وكذا ويأتي في دار الندوة في صورة رجل يقول الرأي كذا وكذا وكذا. يعني الشيطان يحارب يا أخواني، ما يأتي لإحداث كرامات ولا يأتي لإحداث أمور ويلبس على الناس. والله ما يمكن أن نواجه تلاعب الشياطين إلا بالعلم والمنهج والسنة. وإلى الشياطين قد تظهر في صورة أناس، هات الحديث في مقدمة مسلم كده، ها في ناس تحدث في المساجد هي شياطين يأتون من البحر، هات في صحيح مسلم مقدمة مسلم ناس تحدث مشايخ بتحدث الشياطين، هات يا ابني هذا في مقدمة مسلم ليأتون من البحر هذا يحدثون الناس بحديث لا تعرفونها، شياطين تحدث، شوف مشايخ شياطين، يجي شيطان في المسجد يحدث هو شيطان أصلا. شوف يا ابن ها مقدمة مسلم. نعم.
الدورتين يا شيخنا، الدورة السادسة عشر دورة الإمام النووي رحمه الله، والدورة السابعة عشرة
الإمام ابن حجر.
الإمام ابن حجر دورة الإمام ابن حجر
وما قبلها
السابعة عشرة ابن حجر والسادسة عشرة لا اللي الشيخ أحمد بعد
هذه اللي قبلها
السادسة عشرة النووي الإمام النووي.
تمام. هتلاقي قبلها الأشعري، خذ اقرأ هذا الشياطين البحر دي، هذا الشياطين دي.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
هذا في مقدمة مسلم.
نعم
في مقدمة مسلم اهو. ها
قال إن في البحر شياطين مسجونة وثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا.
تقرأ ناس قرآن، ناس تشوفها تقرأ عليها قرآن وتحدثها بهذا. نعم. شوف هذه الرواية أيضا.
قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول رجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث.
شيطان تحدث، شيطان تقرأ قرآن. شوف يا أخواني التلبيس، والله العظيم قد يأتي الشيطان يتمثل في صورة رجل ليفسد على صاحب السنة ويقلب عليه. أنت ولا الرسول؟ من اللي جاء وقال الرأي ما قال؟ هذا لما جمعوا قالوا نجمع من كل قبيلة رجلا وكذا، من اللي جاء يا أخوان؟ من اللي وقف يا أخواني ها في المعركة في سورة سراقة ابن مالك وهو يستغيث وكذا؟ من هو يا أخواني؟ شيطان. من اللي جاء لأبو هريرة يا أخواني يصرخ من الصدقة شيطان. الله المستعان، الله المستعان. وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من يا أخواني حرب، انت تلاقي من جن ولا من إنس؟ حرب يا أخواني، من جن ومن إنس يا أخواني، حرب للحق. لا شيء يحارب مثل السنة من جن وإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، من المجرمين. وفي الآية الأخرى عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
الدورة 13 دورة الإمام أبي الحسن الأشعري.
ده 13 14 بقى 15 ناقصين. هات من أول بحسن وانت نازل كده، من أول الإيقاف ثم الإفراج ثم كده، هات وانت نازل كده. أبو الحسن نووي ابن حجر، في لسه اثنين هاتهم يا أحمد العناوين. نعم.
قلبي. إيه؟
لا 12 ليس من ساعة وانت طالع، يبقى أئمة السنة وأحمد أيام ما كان سلفي يعني بيزعم. لكن من الأشعري وانت نازل بقى هات أشعري ونووي ابن حجر، هات بعد الأشعري مين؟
قال النجمي رحمه الله تعالى: والشاهد أنه إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم ما حصل بسبب معصية واحدة، فكيف إذا قابل المسلمون عدوهم وهم مصرون على معاصي لا حصر لها؟ فيجب على جيوش المسلمين أن يتطهروا من المعاصي قليلها وكثيرها قبل مقابلة العدو، ويتوبوا إلى الله، لعل الله أن يتوب عليهم وينصرهم على عدوهم. وليس معنى ذلك أن
يكون زي الحزبين كده عندهم إيه؟ سلطان العلماء العز بن عبد السلام، بائع الملوك، صح؟ كل واحد له إيه؟ من يستدل به؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء وكذا، اللي هو عايز بقى ايه؟ بينفخ في علماء وامراء، علماء وامراء، علماء وقفوا الامراء بيبرزون هذا المعنى. ولهذا تجدهم كلهم كده، سلمان العودة وخلافه كله بيترجم لمين؟ سلطان العلماء بائع الملوك. العز بن عبد السلام. نعم.
وليس معنى ذلك أن يكونوا ملائكة فلا يخطئون، فالخطأ ملازم للبشر، ولكن عليهم أن يتوبوا من الإصرار على المعاصي التي صارت كأنها ثابتة لهم فيهم، ويستغفروا إن وقعوا في شيء من المعاصي العريضة، فإن فعلوا ذلك فهم جديرون بأن ينصروا، والله لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم. شوف العالم السلفي، شوف الترتيب، شوف الكتب الجهاد والعلم، أبواب بأسباب النصر. العالم يبين أسباب النصر إيه؟ عدد، استعين بشيعة، استعين بيهود، استعين بكذا من غير الضوابط الشرعية. جزاك الله خير. ايه في الصورة يعني تطلع ايه الاشكالية؟ جزاك الله خير. حطها التسجيل هيبطل ولا ايه؟ لا يجوز. ايه الاشكالية؟ نعم.
قال: فصل في فضل الشهادة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل في سبيل الله فواق ناقة ووجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أنا رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولا وددت أن أقتل في سبيل أني أقتل
هذا
في سبيل.
يبين
الله.
لماذا النبي ما خرج كل الغزوات؟ لماذا النبي ما خرج؟ يقول والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. نعم. ولا وددت
أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. ولو في رواية أخرى قال: والذي نفسي بيدي، لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا: أشهد بالله. ولمسلم أيضا قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله.
أيضا هذا حديث آخر يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في بعض الغزوات. نعم.
ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كل من يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريات تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لو أردت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل هذا لفظ نعم مسلم.
نعم وعلى هذا ذكر رحمة الله عليه. نعم
وأخرج البخاري الفصل الأول فقال تكفل الله لمن جهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله الله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. وله في أخرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
كما قال تعالى هل تنظرنا إلا إحدى الحسنين يعني إما شهادة في سبيل الله فننال بها الفضل أو أجر وإيه وغنيمة. نعم
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنه هذه الأمة شرع لها الغنائم وحل الله لها الغنائم ولم تحل الغنائم لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في الصحيحين أعطيته خمسة لم يحطون أحد من الأنبياء قبلي وذكر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أخرجه مسلم.
بل هناك شيء خاص للذي يقاتل فيقتل قتيلا له سلب أن سلبه له كما جاء في حديث سلب بن أكوع أيضا في الصحيح من قتل قتيلا له سلب من قتل قتيلا له سلب فمن قتل قتيلا فله سلبه. نعم
وقال وللترمذي من حديث أنس بن مالك أنه رضي الله عنه مرفوعا القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبريل إلا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين. وعن المقدم بن معدي يكذب رضي الله عنه
هذا إذا أخذه يريد إتلافه أما إذا أخذه ويريد أداءه ولم يستطع أدى الله عنه فهذا الذي يقتل وعليه دين كان يريد أداءه وليس هناك ما يسدد بعنه أدى الله عنه فلا تحبس. نعم
وعن المقدم بن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر الله له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه.
الله أكبر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولهم على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 لما يرى من الكرامة. وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة أخرج البخاري ومسلم ولمسلم نحوه في رواية للترمذي ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وله في رواية أخرى ليس أحد من أهل الجنة يصره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. وفي رواية للنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 لما يرى من فضل الشهادة.
الله أكبر. الله أكبر.
نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا
شوف يا إخواني محبتهم لنا من يبلغ إحنا في نعيم عظيم من يبلغ إخواننا أن الأمر عظيم وأن النعيم عظيم فلا تهابوا موتا ولا تخافوا. نعم
من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. وعن مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فقال أما إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك 3 فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد علينا أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه مسلم والترمذي ونحوه وزاد في رواية وتقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا. وعن راشد بن سعد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي. قال هذه الأحاديث نقلتها وتخرجوها من جمع الأصول فضل الشهادة والشهيد وتخرجوه لعبد القادر أرناؤوط.
نعم طيب هذا بالحديث يكفي. قال الخاتمة.
قال الخاتمة نداء موجه إلى جميع المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وأخيرا فإنني أوجه هذا النداء إلى جميع المسلمين.
هذا الجهاد وأحكام الجهاد من عالم سلفي هكذا ينبغي أن ندرس الجهاد، فضل الجهاد، حكم الجهاد، ما يتعلق بكلام العلماء في الجهاد وأقسام الجهاد وفضل الشهادة وكل هذه الأحكام الموجودة كما قلت لكم في البخاري فقط قرابة 200 باب في كتاب الجهاد، يعني 200 مسألة، قرابة 200 مسألة في كتاب الجهاد. فمن أراد الجهاد فعليه بكتب أهل السنة وكلام أهل العلم بتنضبط الأمور. لكن جهاد على مذهب عبد الله عزام، جهاد على مذهب أسامة بن لادن اللي بيحكمون على العلماء بالضلال وعنهم علماء سلطان ويردون على ابن باز ويردون على هيئة كبار العلماء ويقولون بأنكم أنتم بفتواكم، يعني أنت ابن باز أسلمت الأقصى لليهود بفتواك الصلح وأسلمت الحرمين إلى السلول، يعني ابن باز أسلم الأقصى إلى اليهود وأسلم الحرمين الشريفين إلى السلول السلول، ولهذا قالوا ينبغي أن يحجر عليه ابن باز، ينبغي أن يحجر عليه ما يتكلم هكذا يقولون. وأسمى بن لادن الذي يكفر الحكومة السعودية وأيمن الظواهري وهؤلاء يسمون بالمجاهدين وإن الله وإن الله راجعون. نعم.
قال الخاتمة نداء موجه إلى جميع المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وأخيرا فإن وجه هذا النداء إلى جميع المسلمين حكاما ومحكومين أتباعا ومتبوعين وأخص منهم المستغرقين في الغفلات والساهين عن الصلوات والمفرطين في الطاعات، وجه الذين تمر بهم فرائض الله وهم في لهوهم منهمكون وعلى لعبهم مقبلون وبدنياهم فرحون وعن آخرتهم غافلون ولعبادة ربهم ناسون، وجه إلى الذين حجبت بصائرهم
بعد الأذان.
قال وجهوا إلى الذين حجبت بصائرهم عن معرفة الله فعموا عن رؤية الحق وفتنوا بالباطل، وجهوا إلى الذين غرهم بريق الحضارة الغربية فأموها يظنون أن فيها ماء وهي سراب ويزعمون أن فيها عمرانا وهي خراب.
الله أكبر. شوف العلماء الذين يغترون بالحجارة الغربية، بالحجارة إنها حضارة حجارة، حضارة أبنية نطحت سحاب، ليست حضارة قلوب، ليست حضارة قيم، ليست حضارة إيمانيات، إنما حضارة هي حجارة، حضارة الحجارة، يبنون الأبنية المرتفعة الشاهقة، يبنون يصنعون يزرعون يحفرون لكن يتحضرون يؤمنون يسلمون. نعم.
وجهوا إلى السادرين في لذة وهمية بما أحرزوا وما حازوا، إلى الذين عمروا الدنيا وأعرضوا عن الآخرة وزعموا أنهم قد فازوا، إلى الذين عرض عليهم ربهم سلعته الغالية بزمن زهيد فردوها، وعرض عليهم الشيطان بضاعته العافنة بالخسارة الفادحة فقبلوها، إلى الذين دعاهم الرحمن إلى عبادته بعز الدنيا والآخرة فلم يستجيبوا، ودعاهم عدوهم الشيطان إلى عبادتهم مقابل الذل والهوان فلم يأنفوا ولم يستعيبوا، إلى هؤلاء وغيرهم أوجه هذا النداء عسى أن ينتبهوا من غفلتهم ويستيقظوا من رقدتهم فيحرصوا على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ويجيبوا داعي الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وجه إليهم هذا النداء الإلهي وهذه الصيحة الرحمانية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، معلنا لهم أن السعادة الأبدية والنجاة من العذاب في طاعة الله ورسوله والعمل بما يرضيه سبحانه من أداء الفرائض واجتناب النواهي وصرف العمر فيما ينفع ويجدي والتسابق إلى الفضائل. ومن أهم الفضائل التي ينبغي التسابق إليها الجهاد بالنفس أو المال أو بهما معا، فتلك هي السعادة وذلك والزخر والخير والتجارة الرابحة بعد الإيمان. فما من فضيلة ولا سعادة ولا خير في الدنيا والآخرة يطلبه الطالبون ويسعى من أجله الكادحون إلا وهو كامن فيه، ففيه العز والنصر والتمكين، وفيه مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات، وفيه السيادة والحرية الحقة والثواب الجزيل والأجر العظيم، وفيه الإحسان إلى العباد بإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد وإدخالهم في الإسلام وإنكاره، فذلك إحسان إليهم. وفي صحيح البخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وأخرجه أبو داود بلفظ: عجب ربنا تبارك عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. قال أبو داود يعني الأسير يوثق ثم يسلم.
فاليوم يؤسر هو كافر وغدا يسلم وأحسن إسلامه فيدخل الجنة، يبقى هؤلاء يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم.
وأخيرا فيه الشهادة، وأما إدراك ما الشهادة، الشهادة التي ما نالها من نالها فقد نال الخير كله، ومن حازها فقد حاز السعادة بحذافيرها، فهو بالشهادة يفضي إلى حياة أعلى، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، أما أجسادهم فهي محفوظة لا تبلى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن الشهيد الفتان، ويأتون يوم القيامة وجروحهم تثعم دما، أي تسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويزوج من الحور العين. فيا خطاب الجنان وحورها، ويا أيها الراغبون في
بل هنية الجنة،
بل هنية الجنة وقصورها، إن الله اشترى منكم الأنفس والأموال بأن لكم الجنة، فاقبلوا هذا البيع وباركوه بما تبذلونه لله من هذه الحياة الفانية والأموال الزائلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك تبيعون فانيا بباق وقليلا بكثير وحقيرا بنفيس، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فما قيمة الدنيا بأسرها في حياة باقية لا انقضاء لها ولا نفاد، والله تعالى يقول وقوله الحق: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غاسيا فقد غزا، فأنفقوا رحمكم الله مما ينفد لتحوزوا ما يبقى، وابذلوا لله فهو قد وعدكم بالخلف، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. عباد الله، لقد تكالب الكفر علينا، فماذا ننتظر؟ وأخذوا معظم ما في أيدينا، فبمن تنتصر؟ من قلتم نرفع الشكوى إلى الأمم المتحدة، فكم قد رفعنا من شكاوى، فما فعلت الأمم المتحدة، فكم قرار للأمم المتحدة خالفته إسرائيل وأمريكا والاتحاد السوفيتي. ومن هنا
هذا 1409 دول العلماء الربانيون، الله أكبر. نعم.
ومن هنا نعلم أن ما أخذ بقوة
لما ذلوا وأعزوا الكفر وأهله خزلهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن هنا نعلم أن ما أخذ بقوة لا يعود إلا بقوة،
قوة السلطان، قوة الدولة. نعم.
فلننتصر بالله ولنتوكل على الله، إنه لا يجوز لنا أن نرتمي في أحضان الشرق ولا في أحضان الغرب، ولا نستجدي أحدا منهم طلبا لمال أو نصر.
طبعا هذا الشيخ كتاب هذا مؤلف في عقب القتال الأفغاني للروس وإخراج الروس وكذا، هذا كان في هذه الفترة وقبل حرب الخليج أيضا، لأن حرب الخليج 1410 تقريبا. نعم.
ولنتوكل على الله واثقين بنصره وعونه، ونعين إخواننا المجاهدين الذين نعلم صحة عقيدتهم، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل. حرره أحمد بن يحيى محمد شبير النجمي، كان الانتهاء من تأليفه في 9 من الشهر 5 لعام 1949.
رحمه الله رحمة واسعة، أعلى الله درجته وسائر علماء المسلمين الذين هم علماء السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.